أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسألة 38 وتتضمن صورتين أو حالتين. الصورة الأولى هي ما لو دفع إنسان مالا له إلى شخص آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، ليصرفه في مجموعة معينة من الناس. نضرب مثالا لهذه الصورة: شخص أعطى ماله إلى طالب للعلوم الدينية وقال له: هذا المال أوكلك في توزيعه بين طلبة العلوم الدينية، ليصرفه في طائفة من الناس وهم في المثال طلبة العلوم الدينية. وكان من الواضح في المثال، وكان المدفوع إليه والوكيل هو واحد منهم، هو أحد الطلبة للعلوم الدينية. فهل يجوز لهذا الوكيل والمدفوع إليه المال ليصرفه في طلبة العلوم الدينية في المثال مثلا، هل يجوز لهذا الطالب أن يأخذ مثل أحدهم أو أكثر مثلا أو أقل، أو لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال مع أنه واحد منهم، مع أنه واحد ماذا منهم؟ فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال أو لا يجوز له ذلك؟ الجواب: هذا متوقف، جواز الأخذ متوقف على إحراز الإذن في الأخذ من المال. فإن فهم الشخص المدفوع إليه المال وهو أحد الطلبة في المثال، إذا فهم من ذلك الشخص الدافع الإذن في الأخذ كأن يكون ظاهر حاله هو ذلك، كأن يكون بقرينة لفظية قال: ما دمت أنت منهم فأنت يجوز لك أن تأخذ من هذا المال، فحينئذ إذا فهم من الدافع جواز الأخذ والإذن في الأخذ من المال فحينئذ يجوز. أما إذا لم يحرز المدفوع إليه ذلك ولم يفهم منه ذلك لا صراحة ولا ظهورا، فحينئذ يشكل الأخ، لا يجوز أن يأخذ. فنحن جواز الأخذ متوقف على إحراز الإذن وفهم الإذن، فإذا أحرز الإذن يجوز الأخذ، إذا لم يحرز الإذن فلا يجوز الأخذ. سؤال: إذا فهم جواز الأخذ فهل يجوز له أن يأخذ المقدار الذي يعطيه لكل واحد منهم مثل أحدهم، أم يجوز له أن يأخذ الأكثر؟ الجواب هذا أيضا مناط بالفهم، مناط بفهم الإذن على حسب الإذن. فإن فهم الإذن في أصل الأخذ فقط وليس في المقدار، في أصل الأخذ يعني أحرز وفهم الإذن من الدافع في أصل الأخذ وليس في المقدار، فهنا إذا فهم في أصل الإذن دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره دون الأكثر، لا يجوز له أن يأخذ الأكثر. أما إذا فهم من الدافع الإذن في الأخذ بالأكثر فيجوز حينئذ أن يأخذ، هذا منوط بالإذن بحسب الإذن. هذه هي الصورة الأولى التي في المسألة بينها المصنف قدس سره. أما الصورة الثانية إذا دفع له مالا وهذا المال مصرف خاص شرعي ليس كالأول، مصرف خاص شرعي يعني كأن يكون الدافع للمال عليه زكاة حق شرعي وأعطاه لشخص آخر وأوكل إليه توزيعه إلى الفقراء إلى المستحقين، أصناف الزكاة، أصناف المستحقين للزكاة، وكان المدفوع إليه المال فرد منهم واحد منهم، فهل يجوز أن يأخذ من هذا الحق الشرعي أو لا يجوز؟ مثال آخر: شخص قد تعلق في رقبته الخمس فأعطى هذا المال بعنوان الخمس إلى شخص آخر، مثلا كأن يكون حق السادة، مثلا حق السادة، وكان وأوكله إلى شخص آخر ليقوم بتوزيعه على فقراء السادة الذرية، وكان المدفوع إليه أحد السادة الفقراء، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا الحق الشرعي أو لا يجوز له ذلك؟ بعبارة أخرى، جواز الأخذ هل متوقف على إحراز الإذن من الدافع كالصورة الأولى، أم أن جواز الأخذ لا يتوقف على إحراز الإذن من الدافع كالصورة الأولى، ما دام أنه واحد ومصداق وفرد من أفراد المستحقين المصرف للحق الشرعي؟ الجواب في هذه الصورة، يقول السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، لا يتوقف جواز الأخذ على إحراز الإذن من الدافع، فلهذا الشخص الذي هو مصداق من مصاديق مصارف الزكاة أو الخمس أو الوقف مثلا، مثال ثالث، يجوز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره، لأنه هو واحد من مصارفه، ولا يتوقف جواز الأخذ فيه على إحراز الإذن من الدافع، على إحراز الإذن ماذا؟ من الدافع. ما هو السبب في جواز الأخذ في الصورة الثانية بالنسبة للمدفوع إليه ولا يتوقف على الإذن؟ الجواب لأنه مصداق من مصاديق المستحقين، مصداق من مصاديق المستحقين، بعبارة أخرى أن الصورة الثانية لم نجعل جواز الأخذ منوطا بإحراز الإذن. لماذا؟ لأن الإذن، لأن في الصورة الثانية جواز الأخذ متوقف على الإذن الشرعي وليس إذن الدافع، الدافع لا علاقة له بذلك، وإنما متوقف على الإذن من الشارع، لأن هذا حق شرعي كالخمس كالزكاة، والإذن الشرعي موجود. لماذا موجود؟ لأن هذا الفرد المدفوع إليه المال واحد من المستحقين، فالإذن حاصل. بينما في الصورة الأولى، هذا هو الفارق بين الصورتين، في الصورة الأولى متوقف على الإذن المالكي، لأن المال ليس حق شرعي حتى يتوقف على الإذن الشرعي، وإنما يتوقف على الإذن، إذن المالك، مالك المال. فإذا لم نحرز الإذن في جواز الأخذ فلا يجوز الأخذ، يشكل الأخذ. هذا هو الفرق بين الصورتين. لذلك قال قدس سره الشريف في مسألة 38، إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه، أو يعني أوكله بأن يصرفه في طائفة من الناس، كما لو دفع شخص مالا إلى طالب علم ليصرفه على طلبة العلوم، وكان المدفوع إليه منهم كما في المثال، فهل يجوز الأخذ؟ تفصيل: فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ مثل أحدهم. وهل يجوز أن يأخذ الأكثر؟ هذا على حسب الإذن، أو أكثر على حسب الإذن. وإن لم يفهم الإذن لم يجوز الأخذ منه أصلا، لأن هذا موقوف على الإذن المالكي، فإذا لم يحرز إذن المالك صراحة أو ظهورا يحرم الأخذ لعدم إحراز الإذن، لأنه لا يجوز تصرف في أموال الغير من دون إذنه. وإن دفع له شيئا من الصورة الثانية مما له مصرف خاص كالزكاة والخمس ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز في الأخذ هنا على إحراز الإذن من الدافع. ونحن قد بينا الفرق في الصورتين في التعليل. هذا تمام الكلام في مسألة 38. مسألة 36، تساؤل: هل يجوز أخذ جوائز الظالم، هدايا الظالم، أو لا يجوز ذلك؟ هل يجوز أخذ هدايا الظالم وجوائز الظالم أو لا يجوز ذلك؟ هل يجوز أخذها والتصرف فيها وتملكها؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الجواب: إذا لم يعلم تفصيلا بأن هذه الجائزة هي غصب قد أخذها الظالم من الغير، إذا لم يعلم ذلك، لا يعلم مصدرها سببها، المهم أن الظالم ماذا أعطاه؟ هدية، أعطاه جائزة لهذا الشخص، فهل يجوز لهذا الشخص أن يأخذها، يستلمها، يتصرف فيها، يتملكها، أو لا يجوز ذلك؟ الجواب نعم، ما دام لم يعلم تفصيلا بأن هذا الشيء، الجائزة، الهدية، غصب أو مأخوذة من غير، إذا لم يعلم ذلك يجوز أخذها، يجوز حتى وإن علم إجمالا بأن في مال الظالم حرام، بأن في مال الظالم حرام، لكنه ما دام لم يعلم بأن هذه الجائزة بعينها هي حرام أو غصب من أحد، فيجوز أخذها. يجوز ماذا؟ أخذها، يجوز أخذها ما دامت ماذا؟ ما دامت في يده، بل كل ما كان في يد الظالم يجوز أخذه والتصرف فيه وتملكه قطعا بإذنه، لا بد من إذنه لأنه هو المالك، فبالتالي لا بد من إحراز الإذن، كل ذلك جائز. نعم، إذا علم علما تفصيليا بأن هذا المال المأخوذ من الظالم هو غصب، غصبه الظالم من أحد وأعطاه هدية، فهذا لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز ماذا؟ التصرف فيه، ولا يجوز تملكه، ولا يجوز تملكه، بل يجب على الآخذ هذا المال المغصوب، المال الحرام، يجب على الآخذ أن يرده إلى مالكه إذا عرفه بعينه. إذا عرف المالك مالك هذا الشيء الذي أعطاه الظالم لذلك الشخص، إذا عرف الشخص وعلم بمالكه عينا، علم بمالكه، تعرف على المالك بعينه، فيجب رد هذا الشيء وهذه الهدية إلى هذا المالك لأنه هو مالك لها. أما إذا جهله، جهل المالك، فهنا تفصيل: تارة يتردد المالك بين جماعة محصورة، عشرة أشخاص، وتردد مالك هذه الهدية وهذه الجائزة بين هؤلاء العشرة، ما يعرف بعينه، أليف لو باء لو جيم إلى آخره، زيد، بكر، خالد، لا، انحصر بين هؤلاء العشرة، فماذا يفعل الذي أخذ الهدية؟ جماعة محصورة، هؤلاء مو جماعة غير محصورة، جماعة ماذا؟ محصورة. إذا تمكن المعطى إليه الهدية والجائزة إذا تمكن من استرضائهم جميعا والتصالح معهم وإبراء الذمة له فذا فهو بلا مشكلة يجوز أخذه. أما إذا لم يتمكن من استرضائهم جميعا ولم يرضوا بذلك ولم يضروا له الذمة فماذا يفعل؟ هو متردد المالك بين جماعة ماذا؟ محصورة، بين جماعة محصورة كأن يكون عشرة. فهنا نعين المالك من خلال القرعة، هذا هو موضوع القرعة، لأن موضوعها ما هو؟ أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا هو الأمر المشكل. لم يتحدد الموضوع، لم يتحدد المالك ما هو، ولم يتمكن المدفوع إليه من استرضائهم، فماذا يفعل؟ نلجأ إلى القرعة. لكن بعض الفقهاء يقول من الذي يقرع؟ يقرع القاضي الشرعي الذي يفصل بينهم قاضي الشرع وهو الحاكم الشرعي المجتهد، يذهبون إليه ليقرع بينهم، لأن هذه المسألة تهم القضاء، والقضاء أمورها ترجع إلى المجتهد والحاكم الشرعي. هذا إذا تردد المالك بين جماعة محصورة كأن يكون عشرة، فإن تمكن من استرضائهم فهو، وإن لم يتمكن نلجأ إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. أما إذا تردد المالك بين جماعة غير محصورة، غير محصورة، مو عشرة ولا عشرين، ماكو، مو جماعة محصورة، في بلد، في بلد معين، ماذا يفعل هنا؟ فهنا إذا لم ييأس عن معرفة المالك فعليه، وجب عليه أن يفحص عنه ويوصل إليه هذا الشيء الذي استلمه هدية من الظالم والغاصب ويوصله إليه، هذا إذا لم ييأس عن معرفته. أما إذا يأس عن معرفة المالك فماذا يفعل؟ هذا يصبح من مصادق مجهول المالك، فماذا يفعل؟ يتصدق به على الفقراء، يتصدق به على الفقراء بالنيابة عن مالكه، لأنه من مصادق مجهول المالك. ولكن على الأحوط وجوبا أن يستأذن في التصدق الحاكم الشرعي المرجع المجتهد، عليه أن يستأذن في التصدق الحاكم ماذا؟ الشرعي. هذا تمام الكلام في مسألة 36. لذلك قال جوائز الظالم وهداياه حلال لا مشكلة فيها، وإن علم إجمالا أن في ماله حرام، بس ما علم تفصيل، علم إجمالا. وكذا، يعني ماذا هو العلم الإجمالي؟ يعني يعلم يتيقن بأن في ماله حرام، لكن هاي الهدية هي حرام لو غيرها ما يدري، متردد بين هاي الهدايا، بين هاي الهدية اللي راح يستلمها وبين غيرها. هو هذا العلم الإجمالي، علم بالجامع. العلم بالإجمالي يعلم بأن في ماله حرام، هذا علم بالجامع، علم تفصيلي، ولكنه مردد بين هذه الهدية والجائزة اللي يريد يعطيها وبين غيرها، ما يعلم علم تفصيلي. وإن علم إجمالا أن في ماله حرام، وكذا كل ما كان في يد الظالم يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه، لكن بإذنه، لأن هذا مالك له، إلا أن يعلم بأن هذه الهدية والجائزة والشيء غصب بعينه، مغصوب من شخص آخر، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه الأصلي، بعد مو الظالم، لأن ظالم غاصبه، فيجب رده إلى مالكه إن عرف المالك بعينه. أما إذا جهل وتردد، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة عشرة خمسة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، إذا يتمكن من استبراهم براءة الذمة وجب، وإلا إذا لم يتمكن من استرضاهم رجع في تعيين المالك إلى القرعة، والذي يفصل بينهم قاضي الشرع في القرعة. وإن تردد بين جماعة غير محصورة، جماعة كثيرة، ماذا يفعل؟ تصدق به عن مالكه، بالنيابة عن المالك مو عن نفسه، لا عن المالك، لأن مجهول المالك، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. هذا كله يتصدق به على الفقراء بالنيابة عن المالك بإذن الحاكم الشرعي، إن كان يائسا من معرفة المالك، وإلا إذا لم يكن يائسا من معرفة المالك وجب الفحص عنه، تفحص عن المالك وإيصاله إليه. أما مسألة 40 تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.